الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في مقدمة العلامة السعدي رحمة الله عليه، وعند ذكره للعلوم التي اشتمل عليها القرآن، وتوقفنا عند قوله ومنها، أي من تلك العلوم، ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم، وفي ذلك عدة فوائد. قال منها أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم، وكلما كان المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيمانا بهم ومحبة لهم وتعظيما لهم وتعزيرا وتوقيرا. والآن كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه، فمن تمام الإيمان بالرسل أن يعرف العبد أحوال الرسل ويعرف سيرهم، وكلما ازداد العبد معرفة بذلك ازداد إيمانا بالأنبياء والمرسلين. قالوا منها أن من بعض حقوقهم علينا خصوصا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة، ولا سبيل ذلك إلا بمعرفة أحوالهم. قالوا منها أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. وهذه من النعم العظيمة التي تجب أن تشكر، فإن الناس قبل بعث الرسل كانوا في ضلال مبين، في ظلمات الشرك والكفر، وفي أنواع من الباطل، فمن الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل. قالوا منها أن الرسل هو المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم، فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. فالرسل هم المربون للمؤمنين، فكل خير جاءنا عن طريقهم وكل شر حذروا منه واندفع بتحذيرهم. فقبيح بالمؤمن، قال، أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. قالوا إذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك، فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى، والمعنى أنه بمنزلة الوالد عليه الصلاة والسلام. قالوا منها أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم تحصل للمؤمن الأسوة والقدوة، وتخف عنه كثير من المقلقات والمزعجات، لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء. قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه أيضا من جملة الفوائد، أن المؤمن يتأسى بصبر الأنبياء، الأنبياء أودوا الألية الشديدة حين دعوا الناس إلى الخير، فمن شابههم ودع الناس إلى الخير وأودي يتأسى بالأنبياء ويقول قد أودي الأنبياء فكيف أنا. وصبر الأنبياء والرسل وكانت لهم العاقبة الحسنة، فأرجو أن أكون كذلك. قالوا: من أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق، وهذه من الحكمة التي أوتيها الأنبياء في تعليم الناس، فليسوا على مرتبة واحدة. فهنالك من كان عنده شيء من العلم كأهل الكتاب، وهنالك الجاهل، وهنالك الملك، وهنالك من كان من الرعية، وكل شخص يحتاج إلى أسلوب في خطابه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يراسل الملوك بما يناسب أحواله، ويعلم الجاهل بما يناسبه، ومن كان من أهل الكتاب فيتكلم معهم على ما عندهم من العلم. قالوا: من أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق، والصبر عن التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. قالوا: من فوائد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه، وفهم المعنى والمراد منها موقوف على معرفة أحوال الرسول وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس، فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا. فلو أراد إنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك، أي لأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام ولسيرته، قال لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير. وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط القبيحة التي ينزه عنها كلام الله، وغير ذلك من الفوائد المقيدة والنتائج السديدة. وهنا في الحاشية يقول: جاءت الجملة هكذا: ما في كثير من التفاسير من الأغلاط التي ينزه عنها كلام الله، وقد شطبت هذه الجملة. وكتب الشيخ رحمه الله في الهامش بدلا عنها ما يلي: كيف كثر حمد مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، فإن حمل كلام الله عز وجل حمل كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على العرف الحادث دون النظر إلى عرف القرآن وإلى عرف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقع بسببه من وقع في الخلل الكثير وفي الخطأ الكثير. فالآيات القرآنية تحمل على عرف القرآن، والأحاديث النبوية تحمل أيضا على عرف رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى خطابه، لا على الإصلاحات الحادثة. وعلى سبيل المثال قول الله عز وجل: أو لامستم النساء. هنالك من حمل ذلك على معنى اللمس باليد، وأن الرجل إذا لمس امرأة بيده فإن وضوءه ينتقض. وهناك من حمل ذلك على معنى الجماع. والمتأمل إلى عرف القرآن يجد على أن اللمس والملامسة والمس في عرف القرآن المراد بذلك الجماع، فما كان بين ذكر وأنثى من مس ولمس وملامسة فالمراد بذلك الجماع، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن. وش المراد بذلك؟ الجماع. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، المراد بذلك الجماع. وقول بريم ولم يمسسني بشر، وش المراد بذلك؟ الجماع. وهكذا في قول الله عز وجل في آية الضيار من قبل أن يتماسا، المراد بذلك الجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وش المراد بذلك؟ الجماع. فالمس واللمس والملامسة في عرف القرآن المراد بها الجماع في جميع مواردها. فهكذا تحمل الألفاظ على الموجودة في كتاب الله عز وجل على عرف القرآن ولا تصرف إلى معنى آخر، على أن الآية فيها أو لامستم النساء على هذه القراءة، أو لامستم والملامسة مفاعلة بين اثنين، وهذا هو حقيقة الجماع، فإن الملامسة مفاعلة بين اثنين. وعلى القراءة أو لمستم فتحمل أيضا على معنى الجماع، لأن هذا هو العرف الغالب في القرآن. وسياق الآية يدل على ذلك، على هذا التأويل، فإن الله عز وجل ذكر الطهارة بالماء من الحدثين الأكبر والأصغر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أنقل وإن كنتم جنوبا فطهروا. ثم ذكر البدن وهو التراب، فناسب أن يذكر طهارة البدن للحدثين، فذكر المجيء من الغائط وهذا هو الحدث الأصغر. ثم ذكر أو لامستم النساء، وش المناسب أن يكون الحدث الأكبر؟ أي نعم، وهو الجماع. قال رحمه الله: ومن علوم القرآن الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم في معرفنا، وهذا المقصود منهم أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي العبادة التي أمروا بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بامتثال أوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهيه. قالوا: من علوم القرآن الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم. وفي معرفة ذلك عدة فوائد، منها أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، ولما من لم يعرف ذلك، ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده والأوامر والنواهي التي كلفنا بها وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها، ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتها ليتأتى فعلها أو تركها. وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وجب عليه أولا معرفة ما هو الذي أمر به وما يدخل به وما لا يدخل، أي نعم، ما يدخل في ذلك الأمر وما لا يدخل في ذلك الأمر، فهذا مما يحتاج أن يعرف، يعرف المكلف ما أمر الله به وما يدخل في ذلك الأمر، وما نهى الله عز وجل عنه وما يدخل في ذلك النهي. فقد يكون الأمر بسبيل، نعم، الأمر فيه عموم، والعموم له أفراد كثيرة، فيعرف ما يدخل في ذلك العموم من المسائل، وقد لا يكون فيه عموم لكن فيه معنى من أجله جاء النهي عن ذلك الشيء، فيلحق المسكوت بالمنطوق فيعرف أن هذا مما نهي عنه. فإن الله عز وجل نهى عن الخمر، نهى عن الخمر، لما ما علة النهي؟ الإسكار، فكل ما هو مسكر أدخلناه في النهي، فيحتاج العبد أن يعرف الأمر والنهي وما يدخل في الأمر والنهي، قد يدخل على سبيل العموم فيكون فرد داخل في عموم نص، نعم، وقد يكون عن طريق القياس، وما لا يدخل في ذلك الأمر أو في ذلك النهي. قال فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمكان. كان الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك إذا نهي عن أمر للأمور وجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته، ثم يبذل جهده مستعينا بربه على تركه. إياك نعبد وإياك نستعين، امتثال لأمر الله واجتناب لناهيه. وامتثال الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب. امتثال الأمر واجب، هذا الأصل فيه، واجتناب النهي واجب، وهذا هو الأصل فيه. ولقد يأتي الأمر للاستحباب والنهي للكراهة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعرفت أن العلم بها قبل العمل ومتقدم عليه. ومنها أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو له، ومعرفة المعروف ليأمر به، ومعرفة المنكر لينهى عنه. والقرآن مشتمل على ذلك أعظم شمال ومتضمن له أكمل تضمن. فالدعوة إلى الخير والمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن تحصل ذلك إلا بالعلم. فيتعلم الإنسان العلم النافع الذي يعرف به المعروف حتى يدعو إلى ذلك، ويعرف المنكر حتى ينهى عن ذلك. فأساس ذلك وأصل ذلك هو العلم. إلى هنا والحمد لله.